بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: والآية هي 75 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا شروع في ذكر هذا الكسب المحرم وهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي أكل الربا. ففي مقابل أهل الخير والنفقات الذين يعطون المستحقين من أموالهم مما يسره الله لهم، يأتي في مقابلهم هؤلاء المنتهزون للفرص ليصلوا إلى كسب محرم، فهم لم ينفعوا المساكين لا بالنفقة من أموالهم وإخراج شيء من أموالهم ابتغاء مرضات الله، ولا أعطوا المساكين قرضة حسنة لا يأخذون في مقابلها شيئا، إنما ينتظرون عودها إليهم من دون زيادة أو نقصان، وأجرهم على الله. فلم يكونوا من أولئك المبادرين، ولا من المقرضين بالمعروف، وإنما استغلوا حاجة المساكين ففرضوا عليهم أموالا زائدة يأخذونها ربا ويأكلونها سحتا. وهذا يبين حسن الشريعة وما كان عليه أهل الجاهلية من أن القوي يسيطر على الضعيف ويقهره ويذله ويستغله، فيبين محاسن الإسلام، فجاء بتحريم الربا. والربا كان منتشرا جدا في الجاهلية، وحرم الربا رفقا بالمساكين والمحتاجين، كما حث على الصدقة عليهم رفقا بهم. فمجموع هذه الآيات إيصال الخير إلى المساكين ودفع الضرر عنهم. فقوله سبحانه الذين يأكلون الربا، هذا كما قلنا كان منتشرا في الجاهلية، وسورة البقرة من أول ما نزل، من أوائل ما نزل في المدينة، فنزل فيها تحريم الربا. والجاهليون كان الربا المشهور عندهم هو ربا الفضل والزيادة وربا الفضل مع النسيئة جميعا، وذلك أن أحدهم يقرض الألف الدرهم على أن تعاد له في أجل معلوم ألفا وزيادة، وهذا ربا الفضل أي ربا الزيادة. والقسم الثاني من الربا المشهور عند الجاهليين ربا مجموع من نسيئة مع فضل، وذلك أن أحدهم يقرض الألف الدرهم إلى أجل بألف درهم، يقرضه ألف درهم إلى أجل معين بألف درهم، فإذا جاء الأجل ولم يستطع المستقرض أن يدفع ما عليه، يقول له المقرض إما أن تدفع وإما أن تربي، وهو ما يسمى عندهم بالتأخير معنى الزيادة الذي هو نسيئة، أي نسأ له في الأجل، مد له في الأجل بعد بدل أن يأخذه في أو بدل أن يأخذ المال بعد نصف سنة إذا اتفقوا على ذلك، يقول له أمدها لك إلى سنة شرط أن تزيد عليها كذا وكذا، فهو إذن نسيئة مع فضل، يعني ربا اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه النسيئة واجتمع فيه كذلك ماذا الفضل والزيادة، وهذا نوع من الأنواع أيضا المشهورة عند أهل الجاهلية وهو مشهور جدا. زد وأربي. فإذا هذا الربا حرم لأنه فيه استغلال لحاجة الناس وزيادة في المطلوب منهم. وهناك ربا يقال له ربا النسيئة، وهو عند المبايعة في الأصناف التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد، هاء بهاء، وزنا بوزن، مثلا بمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالربا يكون في هذه قد لا يكون بالفضل والزيادة، قد لا يكون بالفضل والزيادة، إنما يكون في النسيئة. مثال ذلك أن تبيع ذهبا على أن يعيد لك مثله تماما بعد أيام، عندك 50 جراما من ذهب، ذهبت لتبيعها 50 جراما، فهذا مثل بمثل، لكن لا يكون يدا بيد، يقول لك بعد أسبوع ترجع وأعطيك 50 جرام، أخذ منك سلعتك 50 جراما وسيعيد لك الثمن 50 جراما بعد أجل، فهذا ليس فيه زيادة لكن فيه نسأ وتأخير. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا. يأكلون الربا وملعون آكل الربا، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء، أي في الإثم، آكل الربا، موكل الربا، الشاهد على الربا، الكاتب لعقود الربا. الذين يأكلون الربا سواء انتفعوا بها في مأكل أو مشرب أو مركب أو غير ذلك، فيسمى ذلك أكلا للربا. الربا مأخوذ من الزيادة. لا يقومون، وهم كانوا يظنون أن هذا الربا زيادة في أموالهم وأنه نوع من أنواع التجارة والبيع، فجاء الإسلام بتحريم الربا وببيان أنه لا يزيد وإنما ينقص. قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فانظر كيف، واسمع كيف قرن الله عز وجل بين الزكاة التي هي نفقة وبين الربا الذي هو أخذ. فهم كانوا يربون ليكسبوا وتزداد أموالهم، ويمنعون الزكاة خوفا على أموالهم من أن تنقص، فجاءت الشريعة بعكس الأمرين جميعا، مبينة أن ما جاء به من ربا لا يربو ولا يزيد بل ينقص. قال عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. طيب، والزكاة والنفقات؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله عز وجل لهم في أموالهم وفي أجورهم. وقوله: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون أي يوم القيامة، هذا نوع واحد فقط من أنواع العذاب والعقوبات العظيمة الواقعة على آكل الربا، أنه يقوم يوم القيامة يتخبط تخبط الممسوس الذي تخبطه الشيطان من المس. وأنتم قد رأيتم من أصيب بمس كيف يتخبط وكيف يضطرب ويقوم قيام المجانين الممسوسين المعروف، فهذا حال آكل الربا، يقوم يوم القيامة يتخبط تخبط الممسوس، لأن الشيطان هو الذي أزه ودفعه للتحايل على أموال المساكين والزيادة عليها، فقام يوم القيامة كقيام الممسوس. قال الله عز وجل: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذه الآية فيها إثبات وجود الجن وإثبات تلبس الجني بالإنسي، خلافا لمن ينكر ذلك من العقلانيين ومن الملحدين، فإن هذا شيء دل عليه القرآن وهو واقع يراه الناس ويشاهدونه. قال الإمام أحمد رحمه الله ردا على هؤلاء: ألا تراه يتكلم على لسانه ويضطرب به كما قال؟ فإذا تلبس الجني بالإنسي في مس أو سحر أو نحو ذلك هذا ثابت في أدلة القرآن والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويقول: إذا تثاءب أحدكم فليكظم فإن الشيطان يدخل. ويقول: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال: في رجل نام حتى أصبح، أي لم يصل صلاة الفجر، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فالشيطان الذي قال الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم له أحوال أذن الله عز وجل كونا له بذلك من الدخول والتداخل مع الإنس، وهذا من الشيطان اعتداء وظلم. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد يتلبس لكن لا يضر إلا بإذن الله، لا يدخل إلا بإذن الله الكوني، ولا يضر إلا بإذن الله، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، فنواصي الجن ونواصي الإنس بيده. ولكن كما قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فيبتلي الله عز وجل بعض الإنس بأن يسلط عليهم بعض الجن، وكثيرا ما يكون ذلك من طريق الغفلة. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم دفعا إلى المعاصي. فكذلك الشياطين قد ترسل على العاصي وإن لم يكن كافرا، وقد ترسل على المقصر، وقد يبتلي الله عز وجل عبدا صالحا تقيا قارئا للقرآن حافظا للقرآن بأن يبتليه بماذا؟ بمس أو بسحر ليختبره. والله عز وجل يفعل في عباده ما يشاء، لا معقب لحكمه، وإنما العبد عليه أن يرضى وأن يسلم وأن يتخذ الأسباب الشرعية من رقية ودعاء واستغاثة بالله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فبقي على ذلك أياما ثم عافاه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان سيد الورى عليه الصلاة والسلام قد ابتلي بالسحر وعافاه الله وشفاه، فمن يكون غيره من بني الإنسان؟ نعم، والله سبحانه وتعالى ابتلى نبيه بذلك السحر الذي سحرته اليهود ليبين لنا أمورا عظاما وحكما، منها خبث اليهود وأنهم لا يفتؤون في الكيد للإسلام وأهله، وإذا استطاعوا أن يتوصلوا إلى رموز هذه الأمة وكبارها بأي ضرر فإنهم لا يترددون في ذلك. ومن هذه الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر ويصيبه ما يصيب البشر من مرض ونسيان ونحو ذلك، لكن ذلك لا يؤثر على تبليغه للرسالة، لأن الله يحفظه، والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل يعصم نبيه من الخلل والخطأ في تبليغ الرسالة. أما نسيان البشر فقد ينسى، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وهكذا قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء التي تعرض للبشر من مرض ونحوه. وهذا موضوع بابه آخر، وكذلك أيضا الكلام عليه واسع في مسألة إنكار العقليين والعقلانيين والموحدين للمس الشيطاني. وهذا أيضا من آثار الاعتزال وآثار تقديم العقول على النقول. قال الله سبحانه وتعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، أي الذين يتعاملون بالربا، إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا كالبيع. واختلف أهل البيان والعربية في هذه الجملة، هل هذا من التشبيه المقلوب أم هو على بابه وحقيقته؟ نوضح ذلك. قال بعضهم كان مقتضى الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل ماذا؟ مثل البيع. إنما الربا مثل البيع، ما هو الذي يخالفون فيه؟ ما هو الذي أنكر عليهم؟ ما الذي أنكر عليهم؟ أنكر عليهم الربا. فإذا أرادوا أن يشبهوا سيبدأون به ويقولون الربا مثل البيع، الربا مثل البيع، كما أنك تبيع بيعا حلالا، تبيع وتشتري وتكسب، فكذلك ترابي ربا حلالا وتكسب. فكان مقتضى الظاهر أن يقال إنما الربا مثل البيع، لأن الذي ينكر عليهم الربا. طيب، فقيل هذا من باب التشبيه المقلوب، فقلبوا التشبيه مبالغة في الادعاء، في ادعاء أن الربا أحل، أن الربا حلال. قلبوا التشبيه مبالغة في ادعاء أن الربا حلال. هذا مسلك طائفة من أهل البلاغة. القول الثاني قالوا هو على بابه، ليس من التشبيه المقلوب، وإنما حين قالوا إنما البيع مثل الربا، أي البيع فيه أخذ وعطاء وفائدة، والربا فيه أخذ وعطاء وفائدة، فالبيع الحلال مثل الربا الذي أنكر علينا، فلم يكن من باب التشبيه المقلوب بل هو على بابه. زادوا فقالوا وكان عندهم الربا أحل من البيع، الربا كان عندهم في الحلية في أنفسهم أنه أعلى حلية من ماذا؟ من البيع. نعم، لأن الربا فيه وضوح عندهم، وأما البيع قد يدخله الغرر والتدليس وشيء من الأمور الأخرى. وعلى كل حال فهذه حجتهم، حجتهم إنما البيع مثل الربا، مثل الربا. رد الله عز وجل عليهم هذه الحجة التي احتجوا بها فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، أي ليس سواء، ليس سواء، فلا يستوي البيع مع الربا. فكيف يستوي شيء حرمه الله مع شيء أباحه الله وأحله؟ فذاك في المباح في أعلى درجات الإباحة، وذاك في التحريم في أعلى درجات التحريم بعد الشرك، وهو معدود في الكبائر، فلا يستويان. وأحل الله البيع وحرم الربا، حل الله البيع لحاجة الناس إليه الأخذ والمنافع، وحرم الربا لضرره على المجتمع، على الفرد والمجتمع. كيف يكون ضرره على الفرد؟ ضرره على الفرد واضح، أنه ماذا؟ أنه استبزاز، ابتزاز لهذا المسكين، وأنه يأخذ 1000 درهم ويعيدها بعد أجل 1500 درهم. وأما فساده مجتمعيا، اجتماعيا، فمن جهة أن الناس يصيرون على طبقتين: طبقة الأغنياء يتاجرون بأموالهم في الربا وهم مرتاحون، ما لا عمل ولا مشغلة، وطبقة المساكين الذين يأخذون الأموال المال الأقل ويعيدونه أكثر، فيصير استضعاف واستذلال وإهانة للمساكين، إلى غير ذلك من أخطار ومفاسد الربا. ولهذا قال: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. موعظة من ربه أي دليل تحريم، دليل تحريم فيه زجر ووعظ، فأدلة التحريم مواعظ من الله سبحانه وتعالى، لأن غالب هذه الأدلة يذكر الله عز وجل عباده فيها بتقواه، ويذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل عباده فيها، يخوفهم بالنار وبالعقاب، فهي مواعظ. فمن جاءه موعظة من ربه كهذه الموعظة، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فانتهى. وقوله موعظة من ربه، موعظة من ربه أي من الله سبحانه وتعالى، يأتي بها الله بآية ينزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام تتلى، أو بحديث مما يوحي الله إلى نبيه. فانتهى أي ترك، فله ما سلف أي معفو عنه ما سلف، معفو عنه ما سلف مما أكله ومضى عليه الوقت. فإذا بقي يتعامل بالربا ولا يعرف حكمه 20 سنة، أو بقي عمره يتعامل بالربا لا يدري بحكمه، كأولئك الذين كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية، ثم من الله عليهم بالإسلام فعلموا أن الربا حرام، من انتهى فله ما سلف، بمعنى أنه لا يؤاخذ عليه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فانتهى فله ما سلف، وأمره إلى الله، فله ما سلف أي لا يؤاخذ على ما سلف، وأمره إلى الله في صدقه في التوبة من عدمه وغير ذلك. ومن عاد أي إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن عاد إلى ما نهي عنه ينتقم الله منه، ويتوعد في الآخرة بأن يكون من أصحاب النار، وهذه الآية استدل بها التكفيريون على التكفير بكبائر الذنوب، قالوا لأن الله قال ومن عاد أي إلى أكل الربا وهو كبيرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه الجمل إنما وردت في القرآن في حق أصحاب النار الذين هم أهلها، إذن مرتكب آكل الربا مرتكب لكبيرة تخلده في النار. والجواب عن ذلك أن هذا ليس بلازم، فإن الآية محمولة عند أهل الحق والسنة على من عاد لهذه الكبيرة مستحلا لها أو مكذبا بالمواعظ التي وعظ بها، أو أن عوده إليها بعد معرفته بتحريمها يكون سببا في وصوله إلى ما يخلده في النار من الكفر، لأن المعصية تقود إلى أخرى، وقد لا تنتهي به المعاصي إلا عند الكفر، نسأل الله العافية. ويحمل قول الله عز وجل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون مكثا إلى ما شاء الله، فإن الخلود هو المكث الطويل. وأما أهل الشرك والكفر فقد جاء الدليل بأن خلودهم أبدي، وأما غيرهم فقد جاء الدليل بأنهم وإن خلدوا أي مكثوا مكثا طويلا في النار فإن مصيرهم إلى أن يخرجوا من النار. وبهذا تتفق الأدلة وتجتمع ولا تتعارض. وذكر ابن كثير رحمه الله حديث جابر كل ربا، قال عليه الصلاة والسلام كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس. ثم قال في قوله ومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة، ولهذا قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وستأتي أدلة أنه يؤذن بحرب من الله، يؤذن بحرب من الله، ومن حاربه الله فمن الذي يكون نصيرا له، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا في درس اليوم.